بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات عوالم. اليوم نعود من جديد بعد انقطاع، وكلنا شوق لهذا العودة، والعودة بإذن الله عز وجل مع ضيف جديد وضيف مختص في الجانب الأدبي. وهذا الضيف ميزته أنه جمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. حلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل ستناقش موضوعا يتعلق بالأدب، وستكون فاتحة سلسلة بإذن الله عز وجل تناقش القضايا الأدبية بعين فكرية. ضيفنا اليوم هو الدكتور خالد بن سليمان بن مهنا الكندي. الدكتور درس البكالوريوس في كلية الآداب في جامعة سلطان قابوس، وأيضا درس الماجستير في كلية الآداب في جامعة سلطان قابوس، ثم انتقل لدراسة الدكتوراه في الجامعة الأردنية، وهو الآن يعمل محاضرا في جامعة سلطان قابوس في كلية الآداب أيضا. وله 6 أعمال أدبية، 5 روايات ومجموعة قصصية. الروايات بالترتيب: رواية القافر، وأيضا رواية مرارة الذئب، ورواية أم الدويس. هذه الرواية حازت على المركز الأول في المنتدى الأدبي العماني عام 2013. رواية أيضا القاعد الأبيض، هذه الرواية هي أكثر رواية انتشارا. وأيضا رواية رسالة إلى قورش، هذه الرواية تدرس في جامعة آل البيت بالأردن. والمجموعة القصصية التي ألفها بعنوان حكايات من نخل. إذن نحن أمام ضيف له باع طويل في الجانب التطبيقي، وله أيضا باع أصيل في الجانب النظري، فنرحب به سويا. فأهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبارك فيكم، وشكرا على الاستضافة الطيبة.
جزاك الله خير، سعيدون جدا بهذا الافتتاح بعد الانقطاع، وهو افتتاح يشوبه جانب من الأدب إن شاء الله معكم.
إن شاء الله منكم نفيد.
ولأن الأدب يتعلق بالفن، أو هو جزء من أجزاء الفن، فنريد أولا أن نفتتح هذه السلسلة الأدبية الفكرية بتوضيح معنى الفن، ونذكر أبعاد هذا الموضوع المتعلقة بالجانب الفكري. فما معنى الفن دكتور، وما هي أقسامه الأساسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الفن هو التأثير في المتلقي بأسلوب جميل عبر وسيط المادي. ولو قسمنا الإنتاج الفكري للبشر إلى قسمين، إنتاج مادي وإنتاج يعني ذهني، فنقول إن الإنتاج المادي مثل العمران ومثل عمران والزراعة والصناعة والتجارة، والجانب الذهني هو العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية. فلو أخذنا العلوم الإنسانية التي تهتم بالإنسان، وهي متغيرة بسبب أن الإنسان حر، الإنسان متغير بطبيعته بسبب أنه مخير له إرادة، فبتغيره تتغير العلوم الإنسانية وتتغير دراسات حول هذا الإنسان. في حين أن العلوم التطبيقية هي علوم ثابتة، لأنها تدرس المادة والحيوان والنبات إلى آخر ذلك. فيما يخص العلوم الإنسانية، واحد من هذه العلوم الإنسانية أو المعارف هو الفن. والفن هذا يعني ينقسم إلى فنون مقروءة وفنون غير مقروءة. الفن المقروء هو الأدب، سواء كان شعرا أو نثرا. والفن غير المقروء اللي هو فن قد يكون عبر الحركة، مثل يعني المسرح، أو عبر المشاهدة مثل الأفلام، أو عبر الصوت مثل الإنشاد. وحين تمتزج هذه الأشياء، يعني يكون مثلا في البداية هو أدب عبارة عن سيناريو، ثم يتحول إلى مسرح يعني مشهور. كان مسرحية، ثم يتحول إلى هو عبارة عن نص مسرحي، ثم يتحول إلى مسرحية، أو هو نص شعري يعني أدب، ثم يتحول إلى إنشاد. الجانب الأدبي ينقسم إذا إلى قسمين، شعر والنثر. النثر أيضا ينقسم إلى قسمين، سرد يعني نثر فيه حبكة عبارة عن أحداث تسوق إلى عقدة، ثم يحاول إصلاح هذه العقدة، وهناك فنون ليست سردية. يعني لما نقول مثلا الخطابة هذا فن غير سردي، الرسالة الأدبية فن غير سردي. فنون سردية قد تكون مثلا سيرة ذاتية، قد تكون مقامة، قد تكون حكاية، قد تكون رواية. وهذا يعني هذا هو موقع الأدبي من الفن. طيب، فإذا هناك أجناس أدبية وهي الخطابة والرسالة والمقامة والحكاية والأمثال والحكم إلى آخر ذلك، هذه أجناس أدبية، وكل هذه الأجناس تعتبر جزء من الفن، لأن الفن يشمل المقروء وهو الأدب
وغير المقروء. المقروء
هذا يعني خارطة الطريق فيما يخص الفن.
جميل جدا، خارطة واضحة.
نعم،
ويبدو أن الحس الأكاديمي واضح عندك في تبيين المعلومات بأوضح صورة. السؤال الآن، ما قيمة هذا الفن؟ لأن حاليا هناك زخم كبير لتكريم الفنانين، لتكريم الأشخاص المهتمين بالجانب الفني، بينما لا نجد ذلك الزخم عند الأطباء، عند المخترعين، عند المهندسين، أو عند الجانب كما يسمى العلوم التطبيقية والتجريبية. فما قيمة الفن؟ لأن هذا سؤال مطروح. يقول لك شخص، أنت الآن تؤلف قصيدة، تكتب لي نثرا، لكنك لا تطعم جائعا بهذه القصيدة، بينما ولا تشفي مريضا. ذلك الطبيب يتعلم علما يستطيع من خلاله بتوفيق من الله أن يعالج الناس، ذلك المهندس يستطيع من خلال تعلمه للهندسة أن يبني لنا دولة عصرية. فما قيمة الفن وما أهمية هذا الفن؟
تمام، يعني نقدر نستطيع أن نقول إن الفن يبني الإنسان عقليا وسلوكيا وقيميا وأخلاقيا، في حين أن العلوم التطبيقية تبني الحضارة المادية. صح، كلاهما يحققان يعني شيئين لا غنى للإنسان عنهما، الفن يغذي الروح والعلوم التطبيقية تريح جسد الإنسان. صح، بالتطور العلمي نحن نخترع الأشياء ونصل إلى الحياة الكريمة المادية للإنسان، فيرتاح بركوبه السيارات والوصول سريعا إلى المكان الذي يريده، ويرتاح بالمكيف من الحر، ويرتاح بسهولة يعني استثمار الأراضي الزراعية إلى آخر ذلك من المخترعات التي تخدم الإنسان، تخدم يعني جسده، غذاءه، راحته. الموضوع الإنساني أخطر. صح، يعني عندما نقول إن الفن يتعلق بالروح والقيم والسلوك، فنحن في جانب أخطر، لأنه إذا صلحت الروح وصلحت الأخلاق وصلحت القيم، فالأشياء الأخرى يعني تعوض، لكن القيم والأخلاق والروح والسلوك إذا غابت مبادئه، فأنا لنا أن نعوضه. ففكرة الناس أنه هذا طبيب وأن هذا مهندس وأن هذا يعني تعب في دراسته في جانب تطبيقي، وفي الآخر هذا الفنان قال كمين قصيدة أو كتب كمين رواية، وما شاء الله عاد وصل في النجومية ووصل إلى أن يكون فنان مشهورا. هو في الحقيقة لابد أن نعيد يعني الأمور إلى نصابها. الفن خطير، أخطر من الجانب المادي، ولكن مع ذلك التفريط أيضا غير محبوب. صح، يعني لابد أن نوازن بين الأمور، لابد أن نعطي كل ذي حق حقه. فأنا معكم يعني في أن مثلا أنه لابد أن يكرم هذا العالم. صح، لابد أن يكرم، سواء كان في طبيبا أو مهندسا أو عالما في الزراعة أو في الجيولوجيا إلى آخر ذلك. وفي الجانب الآخر أيضا يكرم ذلك الذي يغذي الروح. الآن الإشكال هو في تكريم أولئك الذين لا يغذون الروح وإنما يغذون الهوى، يعني يقضي الإنسان وقته في مشاهدة شيء لا يخرج منه بغذاء روحي ولا براحة مادية. هذا هو الذي نحن نحتاج إلى أن ننتقده. صح؟
جميل.
أما عندما نتكلم عن يعني الأدب أو الفن الذي يغذي الفكر الإنسان، فهذا خطير، هذا ينبغي أن نهتم به فعلا.
دكتور، نريد أن نعود إلى الأجناس الأدبية التي ذكرتها.
نعم.
لا شك أن لهذه الأجناس حدودا.
نعم.
وضوابط معينة، من يضع هذه الحدود؟
نعم.
و بمعنى، وهذا السؤال يتعلق أيضا بنشأة هذه الأجناس.
نعم.
كيف نشأت أصلا هذه الأجناس؟
صحيح، سؤال مهم. يعني عندما نقول كيف نشأت، في البداية يكون هناك مبادرة فردية. فنأخذ مثالا من الشعر ومثالا من السرد. مثلا قالوا في الشعر: كان حادي الإبل عندما يذهب في القافلة يسلي القافلة والإبل بالحداء. والحداء هو عبارة، يعني عبارات مسجعة أقرب إلى النشيد، لكنها ما كانت شعرا يعني ذا إيقاع مضبوط بقواعد وش معينة. فمع مرور الوقت صار بعضهم يعني يكتب إيقاعا منضبطا، ولكن في أبيات قليلة مثل مهلهل بن ربيعة، عدي بن ربيعة التغلبي، كتب أبيات. لكن بعد ذلك جاء أمر القيس وعمل قصائد طويلة ووضعها على قواعد مضبوطة. يعني في هناك تصريع للبيت الأول، هناك قافية، وهذه القافية داخل تحتها يعني مجموعة من الحروف مثل الروي وله قاعدة، وهناك ابتداء بالأطلال ثم رحلة الضعينة ثم يعني الصراع بين الثور الوحشي المشبه الذي تشبه به الناقة مع وحوش أخرى. وبعد ذلك يخرج الشاعر الموضوع الأساسي الذي كتب قصيدة لأجله أو قال القصيدة لأجله. فهذه قواعد الشعر يعني جاءت إذن بالتسلسل. فهذا مثال على نشأة مثلا الجانب الشعري. في المقامات مثلا في الجانب السردي، ابن دريد، محمد بن حسن بن دريد، وضع 40 حديثا من غرائب الأمور، وفيها من العبارات المسجعة والحيل والسخرية والحكم في آخر الحكاية، ما جعلها وش قريبة من يعني يعني إلى أن تكون فنا مستقلا. لكن تلميذه بديع الزمن همداني عجبته هذه الفكرة وطورها إلى 400 مقامة منضبطة بقواعد ثابتة. يعني حديث ابن دريد كانت يعني بعضها يكتمل في يعني في قواعد فن المقامة ويختل في بعض الجوانب، لكن بديع الزمان ضبط وجعل النص عبارة عن حكاية سردية فيها راون وفيها بطل، والراوي يكتشف هذا البطل في النهاية، وهذا البطل يعني يخوض غرائب من الأمور أو احتيالات معينة ويدخل في الكدية وطلب المال، وبعد ذلك ينتهي النص ببعض الأبيات التي تختم الحكاية بالعبرة والحكمة. وقد تضمن وش أمثالا، تضمن هذه المقامة مثالا. فتشكل الفن، إذا يتشكل دائما الفن بمبادرة فردية، بعد ذلك يأتي من يعجبه هذه المبادرة ويطورها إلى أن تستقر عند مجموعة من الأدباء بها بصياغة معينة وضوابط معينة. فلما يتفق معظم الأدباء في الأجيال على أن يلتزموا بهذه القواعد، هنا يكتمل الفن، يعتبر هنا هذا فنا أو جنسا أدبيا بسبب اتفاق الأدباء على الالتزام بهذه القواعد. لما التزموا بقواعد إمر القيس ظهر الشعر العمودي، صح؟ فهكذا هي تبدأ مبادرات. نحن العرب كنا عندنا مبادرات في يعني إنتاج أجناس أدبية، لكن بعد ذلك أن توقفنا زين وظهرت كثير من الأجناس الحديثة عند الغرب. ولذلك نقول السيرة الذاتية مثلا والرواية كلها أجناس حديثة يعني بمفهومها الحديث الآن. فذلك الذي يبادر ثم يأتي من يعضده ويعني يرتب الضوابط ثم يعني يتواطى الأدباء على هذه الضوابط، تكون هذه يعني فكرة نشأة الجنس الأدبي.
جميل.
نعم.
دكتور، من تأثر بمن؟ هل العرب تأثروا بالغرب أو العكس؟
العرب المتأخرون الآن هم يعني عالة على الغرب، تأثروا بكثير من الأشياء التي أظهرها الغرب. يعني الغرب بسبب النهضة التي حدثت عندهم ظهرت أجناس أدبية، وهذه الأجناس كان سبب ظهوري أيضا وجود فلسفات معينة. يعني كان هناك فلسفة الإقطاعية التي أظهرت الكلاسيكية مثلا، ثم الفلسفة البرجوازية التي أظهرت الرومانسية، ثم الفلسفة الشيوعية الاشتراكية التي أظهرت الواقعية، وهكذا. هناك فلسفات في الحياة تظهر تدخل في الاقتصاد وفي الفكر والقيام وذلك الذي يستجيب لهذه الفلسفات يعني يتأثر بها في واش فيما يجيده فيما يجيده. فالأديب سيتأثر بالفلسفة ويطبقها واش في الأدب. فالعرب ماذا حدث يعني منذ نهضة الأوروبية؟ صار واش يعني يتبعون الغرب، كل ما تطلع تقليعة أنا سميت يعني تقليعة يعني يقولوا عليها موضة يعني كل ما تطلع تقليعة في الأدب أو جنس أدبي أو مذهب معين إحنا العرب نجري وراء هذا واش وراء هذه التقليعة.
مثال دكتور
يعني كل المذاهب الأدبية الحديثة الآن والفنية إذا حدثناك يعني بداية من الكلاسيكية ثم الرومانسية ثم الواقعية ثم الطبيعية ثم الرمزية ثم الوجودية، هذه كلها مذاهب واش ما ظهرت عند العرب أولا، ظهرت عند الغرب وإحنا العرب تبعناهم بسبب واش إنه العالم منفتح أصبح واش يعني العرب يلتقون بالغرب واش بصورة مباشرة الآن، ما عاد هناك حاجة لأنك تنتظر إلى أنه يعني يصل الأدب الغربي، لا الآن كل شيء يصل بسرعة بسبب الترجمة وبسبب أن كثير من العرب أصلا موجودون في 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 المهجر يعني موجودون في الدول الأوروبية اللي يعني يظهر فيها هذه الأشياء.
وهل ترى بأن هذه ظاهرة سلبية؟
هي السلب أنه أنا أتبع الغرب في كل شيء يعني ولو دخلوا في جحر الضب واش تبعتموه يعني. أنا أعتبر الشيء إيجابيا لما أخذ منهم الجنس الأدبي ولكن أقدمه بقيمي الإسلامية ومبادئي وعرافي وتقاليدي، لكن لا أقدمه واش بحذافيره كما أراده واش أصحابه. أستفيد من الفكرة المفيدة وأستفيد من الأسلوب المفيد. فإذا أنا ما لا أحبذ أنه أمشي وراء التيار بكل حذافير، لكن أيضا لا أحبذ أن أترك واش هذه التطورات الغربية. نحن نستفيد منهم نستفيد، لكن
كيف وجه الاستفادة؟ يعني هل مثلا نستفيد من الصور أو الخيال الذي يذكرونه في بعض القصائد مثلا، فيستفيد الشاعر في تطبيق هذه الصور مثلا في قصيدته؟
نعم.
هل مثل هذا الاستفادة تقصد؟
يعني مثلا لو أخذنا مذهبا معين، المذهب هو لا يعني لا يقتصر على جانب واحد، عنده يعني مجموعة مبادئ. المذهب الأدبي أو الفني يعني يشمل مجموعة ضوابط ومجموعة واش خصائص، فأنت كأنك تقول أمام واش يعني صندوق كامل من واش من الأفكار، ولذلك هذه الأفكار تغذي جوانب متعددة. فمثلا لو أخذنا مثلا الجانب واش الجانب الرمزي السيمبوليزم اللي هي المذهب الرمزي مبني على إيش؟ مبني على أنه هناك في يعني مثل خارج عالم الواقع طبيعي كما يرى أفلاطون في مدينته الفاضلة، ونحن البشر نعيش في عالم المادة ونسينا هذه واش المثل التي كنا أصلا فيها، نزلنا إلى الأرض إلى العالم السفلي ونسينا هذه المثل. هذه المثل هي عالم يعني خارج المادة خارج الشهوانية خارج كل المآسي الموجودة في الأرض. فالرمزية تعتبر أن اللغة لا ينبغي أن تعبر عن معانيها الظاهرة، وإنما الألفاظ هذه لابد أن توحي إلى معاني واش خفية، معاني روحانية، معاني سامية، معاني ميتافيزيقية ذهب إلى ما وراء الطبيعة. وهذه اللغة عندما تستخدم بهذه الطريقة يستخدم اللفظ في غير معناه وتستخدم العبارة في غير مرادها، أنت معناه لا تتقيد بضوابط القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية، لأنك تجعل من ما اعتاد عليه الناس في التركيب شيئا مختلفا تماما. فالذي يقرأ القصيدة الرمزية أو الفن الرمزي هو يقرأ رموزا لا يستطيع أن يعرف معناها المباشر، ولذلك أنت في خيال. فالمذهب الرمزي يقول لك لا يجوز أن تعبر المعنى المباشر، هذا واحد، ينبغي أن تعبر عن الخيال وتكون واسع الخيال، هذا اثنين، وينبغي أن تتحدث عن عالم غير عالم المادة عالم مثالي، وينبغي أن تكون غامضا في واش فيما تقدمه، ولذلك تقبل قصيدتك واش تأويلات متعددة. فأنت الآن إذن أمام واش مذهب ويضرب في اللغة ويضرب في واش في القيم والعادات، لأنه هو يعني قد يقود الإنسان الى انه الاديب اصلا يعني قد يكون مثلا يضرب في الدين، او يعني يخالف التوحيد، او يتحدث عن الالحاد، او يعني يعظم آلهة يونانية او غريقية قديمة، ويستخدم رمزيات انت ما تقدر تحاكمه. انت الان امام واش لغة يعني مغلقة لا تستطيع ان تحاكمه، لانك في الوقت نفسه تشعر انه هو واش منفتح على امور انت لا تقت لك واش بانك واش بانك تتبعه واش فيها. فاذا كانك تقول هذه حقيبه الرمزيه، هذه حقيبه متكامله فيها مجموعه اشياء، فانت ممكن تستفيد من بعض الافكار من فكره كيف تبني المعنى غير مباشر. لان احيانا مثلا الشاعر لما يريد يتكلم بجانب سياسي صح، فهو محتاج للرمز، هو يستفيد من فكره الرمز لئلا يوقع نفسه واش في المسائل القانونيه، فهو يعني يعبر عما يريد ويوصل الفكرة للشعب بطريقة واش غير مباشرة.
جميل.
لكنه لماذا يعني عندما أخذ مثلا فن الرمزي أخذ كل الحقيبة الكلية بكل واش ما فيها من أمور يعني منفتحة؟ لا، أنا أخذ من الحقيبة ما أرى فيه أدوات واش مناسبة.
دكتور، نفهم من حديثك أن الأدب مرتبط ارتباطا وثيقا بالفكر، فكما ذكرتم بأن النظام الإقطاعي أو الفلسفة الإقطاعية ولدت الأدب الكلاسيكي، والفلسفة البرجوازية ولدت الأدب الرومانسي، والفلسفة الاشتراكية ولدت الأدب الواقعي. فالآن العبارة التي تنتشر كثيرا هو أن الأدب للأدب أو الفن للفن، فيريدون تجريد الفن من الأفكار، أو من الأفكار السابقة، أو من الغايات، بحيث أن يكون هذا الأدب لا يلزم أن يكون أن تكون له رسالة. فما رأيك، هل هذا ممكن أصلا أن يجرد الفن من الأفكار؟
جميل. هي في البداية الرسالة نفسها هي عبارة عن ماذا؟ الرسالة هي عبارة عن القيم التي يريد أصحاب المذهب إيصالها إلى المتلقين، ويريدون أن يتأثر هؤلاء المتلقون بهذه القيم في سلوكهم وحياتهم. هذه هي الرسالة، يعني رسالة كل أدب صح. لكن المذهب هذا اللي هو الأرتيزم، هذا اللي هو مذهب الفن للفن، هذا المذهب هو يقول أنه أنا لا أكتب هذا الأدب، لا أكتب هذا الشعر أو هذه الرواية لأجل قضايا المجتمع، لا أكتب هذا لكي يستمتع، لكي يعني أؤثر في المتلقي في جانب فكري معين أو عقد معين أو أي شيء آخر. أنا أكتب هذا الفن لأنه أعتبر ذائقة واش فنية، أي غايتي من الفن أن يكون فنا. ولذلك الرسالة ما له هي يعني ما في رسالة خارجية، هي رسالة داخلية.
رسالته أن لا رسالة.
أيوة، رسالته إنه هو فقط إنه يريد أن يصل إلى أن المنتج الفني أنت تعيش معه على أنه فن، وتأخذه على أنه فن، ولا يهم بعد ذلك أن تطالب هذا الفنان بأنه يحقق شيئا خارج واش المنظومة الفنية. هذا واحد من المذاهب، لكنه لا يمثل واش تيارات المتعددة. كل تيار له رسالة، كل مذهب له رسالة خارج النص الأدبي، خارج الفن. فلذلك يمكن تقول هذا الذي تفضلت بذكره هو فقط واحد من التيارات التي تنكافئ على نفسها ولا تريد أن تخرج برسالتها إلى ما هو خارج الفن.
يعني هل توافقون على هذا التوجه؟
نقول يعني من ناحية الإسلام، ناحية الإسلام الإنسان لا يدخل في العبث صح؟ يعني الإنسان لا يدخل في أنه يضيع وقته لأجل أن ينتج شيئا لا يهدف من خلاله إلى تحقيق شيء. فكل ما فيه أنه يريد واش أنك أن ترى أن هذا الفن. يعني مثلا عندما أرسم لوحة، وهذه اللوحة مستغرقة في واش في الرمزية التي لا أستطيع أن توصلني إلى أي نتيجة أو أي فائدة أو إلى أي معنى، ولا حتى فيها إيحاء على الأقل، أو على الأقل فيها تأويلات متعددة يعني، لكن كل واحد منها محتمل. إذا وصلنا إلى درجة الإغراق في الفن المنغلق الذي لا نستطيع من خلاله أن نصل على الأقل إلى عدة احتمالات، يعني لو بعد في عدة احتمالات أنا بعد مستفيد يعني من وجود احتمالات، لكن أنه يكون الفن للفن انه هي هذه اللوحه لاجل انها واش لوحه، وان هذا الفن لاجل انك ترى واش انه فن، وانك تعيش على انه واش فن.
اذا ما دكتور في يعني حتى نبسط
نعم
الموضوع، شخص يحب الرسم،
نعم،
اراد ان يرسم رسمه، يستمتع، هو
نعم.
هو يحب، هو هوايته الرسم، يحبها،
نعم،
فجالس يرسم، يعني هل نقول له لا لابد، ما رسالتك من هذا الرسم؟ يقول انا جالس استمتع، ومن ضمن يعني الاسلام اباح لنا كثيرا من الامور،
نعم،
واروح النفوس ساعه بعد ساعه، يقول هذا باب الترويح، انا جالس استمتع فقط،
نعم.
لماذا تلزمني برساله مضمنه لهذه الرسمه مثلا؟ هذا مثال بسيط.
احسنت. هو شوف، بمجرد ان يرسم الرسمه حتى لو ما عبر عنها، كما يقول رونالد بارت، يعني انه يعني الكاتب يقول بموت الكاتب. يعني ايش فكره بموت الكاتب؟ انه انا في الجانب البنيوي، حتى لو الكاتب ما اعرفه، حتى لو هذا الرسام انا ما اعرف شخصيته ولا اعرف سيرته ولا اعرف علاقته بهذه الرسمه، انا بمجرد ان اشاهد هذه الرسمه لابد ان استنتج منها واش تاويلات، صح؟ فذلك عادي، خليه يستمتع، خليه يرسم كما يريد، دعه يفعل ما يشاء، لكن في النهايه فنه سيقرا وسيؤول، صح؟ وذلك يقول لك الناقد، يقول الناقد للكاتب انا وحدي فنان، انت وحدك فنان، يعني انت خذ راحتك، اكتب قصه، اكتب مقامه، اكتب قصيده، ارسم، انتج فيلما، انت حر، بس انا ايضا حر، حر في ماذا؟ في تاويل عملك. فلذلك انت الان بعد ما تكتب هذا، بعد ما ترسم هذا الرسمه ايها الفنان، تميت بالنسبه لي، انا الان استمتع بانه اول هذا النص الى اشياء ربما تبقصتها، هذا عمل الذي افعله انا، هذا وحده ابداع، كوني ان اوصل فنك الى تاويلات انت وحدك ما كنت متخيلينها وانت اللي كاتبينها، صح؟ فاذا انا وحدي فنان، صح؟ فعادي، يعني نحن لا نقول لهذا الشخص انه يعني هو لابد ان يكون مدركا للرساله التي يريد ان يحققها، عادي خليه يرتاح يعني يرسم.
جميل.
لكن هناك نقادان سيشتغلون بعده يعني.
جميل. هذا يقرنا الى موضوع الحدود او الضوابط في الادب الاسلامي.
نعم.
قبل ان نشرع في الحدود والضوابط الادب الاسلامي، هل نحن نحتاج الى ادب اسلامي؟
ايوه، وهذا سؤال مهم يعني،
لان في كثير من الاشياء تؤطر باطار اسلامي، مثلا نقول لك هذا امر اسلامي، فما رايك بهذا الشيء؟
احنا يعني هذا السؤال يجرنا الى ما صار في العصر الجاهلي. قريش كانت تتعامل بالربا اكثر من البيع، حتى لما رادوا يعني يذكروا البيع قالوا انما البيع مثل الربا، يعني عملوا تشبيه مقلوب، فالاصل عندهم هو الربا، فلما رادوا يعني يتكلموا عن البيع شبهوه بالربا، والاصل انك انت المشبه به يكون اشهر، لما تقول مثلا هذا الرجل اسد، لان الاسد اشهر في وجه الشجاعه، تقول زيد اسد، لك ما تقول الاسد زيد، صح؟ فاحنا الان صرنا في هذا العصر في التشبيه المقلوب. كان في البدايه الاسلام هو دين يحكم كل نواحي الحياة، فلما تقول لي أنا مسلم، يعني أنت مسلم حتى لو كنت شاعرا، وأنت مسلم حتى لو كنت قاضيا، وأنت مسلم حتى لو كنت أميرا، وأنت مسلم حتى لو كنت مسافرا، وأنت مسلم في كل مكان، إذن الشريعة تصحبك في سلوكك في كل شيء، صح؟ في تجارتك، في بيتك، في وظيفتك، إلى آخر ذلك. لكن لما بعد عهد الناس، بعودوا عن الإسلام، يعني عود عهدهم عن الإسلام، صرنا الآن نطالب بوجود أدب إسلامي. لماذا نطالب؟ لأنه إذا لم تؤسس لهذا الأدب الإسلامي وتؤطر لأفكاره والضوابط التي تريد أن توصلها للمجتمع، فإنك معناه تفتح الباب لوجود مذاهب أخرى ولا يوجد تيار مقاوم. يعني مثلا، لماذا أنا لا أستحي أن أكون رومانسيا وأفتح بحريتي الفردية على كل شيء، أخرج من الدين، أخرج من القيم، أخرج من عاداتي الاجتماعية، باعتبار أن المذهب الرومانسي مذهب حرية الفردية، لماذا لا أستحي أن أكون رومانسيا في حين أنه أستحي أكون إسلاميا في الأدب، صح؟ فأنا أقول الآن لا نستحي أن يقول أن نطالب بوجود أدب إسلامي، هو أصلا فيه أدب إسلامي، يعني هناك رابطة الأدب الإسلامي أسسها مجموعة من الباحثين، وأشرف عليها الشيخ أبو الحسن الندوي وتوفي طبعا. وهناك يعني أعمال موسوعية في الأدب الإسلامي، وهناك إنتاج للأدب الإسلامي من الروايات والشعر ودراسات حول هذا الأدب. فالأدب الإسلامي موجود أصلا، بس هي ليش المشكلة؟ المشكلة أنه هذا التيار الإسلامي غير معروف، فلذلك الناس لما عامة الناس لما يروحوا مثلا معارض الكتب ما يعرفوا أن هناك في أدب إسلامي، صح؟ فماذا يفعلون؟ يتناولون يشترون الروايات التي لا يعرفون ما هو داخلها، صح؟ والروايات لن تغرق السوق، لأن هي يعني الجنس الأدبي الأشهر والأكثر انتشارا بين الأطفال والناشئين والكبار. فالآن لما أنا ما أطالب بوجود أدب إسلامي ولا أهتم بوجود أدب إسلامي أو لا أبصر الناس بأن هناك أدبا إسلاميا، معناه كأني جالس أستحي أنه هناك في تيار إسلامي، صح؟ صح. هذا الذي يكتب رومانسية هو أصله مسلم، لكن بمجرد أنه يدخل في الرومانسية ولا يمارس أصلا أفعال المسلم، صح؟ لذلك نقول نحن نريد أدب إسلامي. لماذا؟ لأنه الذين يكتبون في هذه المذاهب الأدبية المتعددة هم يكتبونها ويأخذون راحتهم وحريتهم في أن يمارسوا كل مبادئ هذه المذاهب إلى النخاع، إلى درجة الخروج عن الدين يعني.
جميل.
فنحن محتاجون لأدب إسلامي،
والسكوت عن الأدب الإسلامي يجر إلى طغيان الاتجاهات الأخرى.
نعم، أنا أقول هكذا يعني، لا نستحي من أن نصف أنفسنا أننا نتبع الأدب الإسلامي، لا جميل. نستحي، بل ندعو إلى ذلك، لأن هذا ليس عيبا. يعني لماذا أنت لا تستحي أن تكون رمزيا أو أن تكون طبيعيا، وتريد مني أنا ألا أكون يعني مسلما في أدبي؟
جميل.
يعني مثل ما عندك حرية، لا يعني لا تحتقرني أنا، ولا تنظر إلي بنظرة النقصان إنه أنت إيش يعني أدب إسلامي؟ ما في شيء اسمه أدب إسلامي. ولا في أدب إسلامي، وهذا التيار موجود ولا نستحي أن نقوله.
هذا الأدب الإسلامي
نعم
له حدود وله ضوابط.
نعم.
لذلك يشيع عند الناس أن الإسلام يحد من الإبداع.
نعم.
لأن فيه حدود وضوابط. لذلك لما يعني لما أسلم بعض الشعراء تركوا الشعر، وبعضهم ذبل شعرهم بعد إسلامهم. فلذلك يقولون بأن الأدب الإسلامي قيد الشعراء، قيد الأدباء من الإبداع.
نعم. الإشكال أنه بعض الناس قرأوا مثل هذا الأشياء، لكن ما قرأوا الصورة كاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الشعراء. لماذا لم نقرأ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص منبرا في مسجد النبوي لحسان بن ثابت؟ لماذا لا نقرأ هذا الشيء، صح؟ لماذا لا نقرأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان النواش يعني نهجهم وروح القدس يؤيدك، صح؟ لماذا لا نقرأ هذا الشيء؟ لماذا لا نقرأ أنه أن كعب بن الزهير قرأ القصيدة من فيها ما فيها من الغزل؟ لماذا لم نقرأ هذا الشيء؟ إذا نحن لا ينبغي أن نأخذ بعض الأحاديث ويعني نعتبر أن الأدب أن الإسلام يحد من الأدب. لا، الإسلام لا يحد من الأدب، لكنه لا يفتح أيضا مجال الأدب. يعني مثل ما أنت مثلا لو واحد مثلا قول دخل في الأدب مثلا الواقعي، الأدب الواقعي ما يحد من الكاتب الواقعي، يحده. ليش؟ يقولوا لابد أن تتكلم في قضايا تخدم الطبقة الكادحة مثال، لابد أن تتكلم عن قضايا المجتمع العامة، لابد أن تسعى إلى كراهة الواقع وتحريض الناس على ثورة ضد الأديان، إذ لا دين هناك ولا إله. إذن حتى يكون واحد واقعيا ما ملزم بهذه الضوابط، إذن هو مقيد ولا مقيد؟ يعني لماذا عندما نتكلم عن الأدب الإسلامي نقول فيه هناك ضوابط، صح؟ في حين عندما نتكلم عن مذاهب أخرى نقول ما في ضوابط. أقول ما في مذهب إلا وله ضوابط.
لكن الآن قيود. بسبب النزعة الحداثية،
نعم،
التي تجرد الإنسان من الحدود والضوابط،
نعم،
قد ينشأ يعني تنشأ طائفة أدبية،
نعم،
تدعو إلى عدم التقيد بأي مذهب من المذاهب.
نعم.
تمام. بمعنى لا توجد قيود،
الحداثة المنفتحة كليا،
نعم،
التي يعني ليس لها حدود. حتى هذه مقيدة، تعرف ليش؟ الحداثة يقول إنه يجب أن تصوغ أدبك صياغة لم يصوغها واش أحد من قبلك. زين، لابد أن تقدم يعني فكرا ليس له نظير من حيث واش الصورة الفنية. يجب أن تكون منفتحا على عدم الالتزام بشيء. عدم التزامك بشيء هو التزام.
جميل.
صح؟ يعني عندما تقول لي لا تلتزم بشيء، إذا أنت تجبرني على أن أظل طول حياتي أنا في دوامة تواش عدم الالتزام. إذا وحده هذا التزام، التزام بعدم الالتزام.
جميل.
صح؟ بل بالعكس هذا يتعبك أكثر. ليش؟ أنت في كل مرة محتاج إلى صياغة أدبك بصورة مختلفة، وتطالبه بأن تكون صورته التعبيرية أو التشبيهية أو الفنية مختلفة عما من قبله. ولكن لو وقفنا وقفة صادقة في تحليل الأدب الحداثي، شفنا قاعدة تقول إن الوحيد القادر على خلق الأشياء هو الله سبحانه وتعالى من العدم.
نعم.
يكذب كل إنسان يدعي أنه يخلق شيئا ليس له مثال في السابق. زين، حتى هذا الذي يحاول يصنع صورة لابد أن تكون الصورة مبنية على وش؟ مبنية على مجموعة أفكار هو دمج بينها، أو مجموعة خيال دمج بينها. في النهاية لن يستطيع أن يخرج الإنسان من واقعه، سيستفيد من واقعه ويأخذ ما وصل إليه من المعرفة من العالم الخارجي، عالم خارجي، عالم الحواس الذي يغذي عقله. لذلك الآن في علم اسمه واش يعني cognition linguistics، علم واش اللسانيات المعرفية، وبعد سيترجمها إلى الإدراكية والعرفانية. هذا العلم يثبت الآن أنه ما في إنسان تطلع عنده صورة ذهنية في عقله إلا بسبب أنه أخذها واش من واقع موجود في الحياة، مهما يعني طلعها بأي طريقة هي عبارة عن يعني خلطة مأخوذة من واش مجموعة عناصر. يعني حتى لو التنين، أعطيكم مثال، يعني التنين ما يقولوا أنه هذا كائن أسطوري. طيب لو فكرنا في التنين، ما في ذنب؟
نعم.
الذنب من وين جيت صورته؟ يعني من أين أتت فكرة الذنب؟ لأنه في حيوانات فيها ذنب. طيب هذا في نار يطلع، من وين جيت فكرة النار؟ لأن النار موجودة في الحياة. طيب هذا التنين إذن في أجنحة بعد، من وين جيت فكرة الأجنحة؟ لأنه في هناك طيور. يعني ستكتشف أنه ما في كائن في هذا الوجود يقدر يطلع حاجة لم يخلقها الله سبحانه وتعالى. كل شيء سيركبه لابد أنه يركبه من مثال سابق. فيكذب من يزعم أنه يستطيع أن يصوغ شيئا لم خلق من العدم،
لم يكن له سابق مثال.
أيوة نعم، هو صح سيزعم أنه هذه الخلطة ماله ما خلطها أحد غيره بهذه الطريقة. أيوة، لكن نقول له ذي الخلطة عناصرها موجودة عند غيرك من الكتاب والأدباء والشعراء وإلى والتاريخ الطويل للأدب الحفل. فأنت عملت خلطة من مجموعة خلطات.
جميل.
لكن هذا اللي سويته أنت هذا وحده التزام.
التزام. جميل. عندما ذكرت قصيدة كعب، أثرت سؤالا كثير الطرح، خاصة عند صدور نص أدبي يناقش في خلله أمور جنسية أو علاقات بين الرجل والمرأة. دائما ما يثور هذا السؤال، هل الإسلام ضد هذا الأمر أو ليس، أو ليس ضده؟ يعني الذين يؤلفون أمثال هذه النصوص الأدبية يقولون نحن نناقش الواقع. وأنا أريد علاج الواقع بذكر الواقع نفسه بتفاصيله. على خلاف ذلك هناك أناس يقولون أنكم تهيجون شهوات الناس من خلال هذه النصوص الأدبية. لدينا قصيدة كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي المبارك، وهو يقول بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال عجزاء مدبرة هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، إلى آخر القصيدة التي فيها تشبيه لأمور في جسد المرأة.
نعم.
فلما اليوم تعادون مثلا النصوص الأدبية التي فيها ذكر لأمثال هذه التشبيهات؟
خلونا نأخذ سياق كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقته. صح؟
صلى الله
عليه وسلم. إيش هي السياق؟ هذا كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم أبا حدمة. صح؟
نعم.
وكان هو وأخوه قد قدما إلى المدينة، وطلب من أخيه أن يتقدم ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في أمر هذا النبي، وبعد ذلك يرجع له. أخوه بدل أن يرجع أسلم ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكعب هذا يعني ما عجبه وهجأ، وهج الإسلام وهجأ. إنزين، فبلغ هجاءه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أباح دمه. طيب بعد ذلك كعب هذا يعني غار في البلاد، في البلاد، واختفى إلى أن يعني رأى أنه الناس القبائل خلاص دخلت في الإسلام، ويعني راجع نفسه ويعني حظه غيره على أن يذهب ويعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلينا في هذا الموقف، شخص جاي من الجاهلية متعود على قصائد الجاهلين التي تبدأ بالأطلال وفيها ما فيها من النسيب والحديث عن المرأة، وثم برحلة الضعينة وفيها ما فيها من الحديث عن الجنس والمرأة، ثم الحديث عن الثور الوحشي الذي تشبهت به ناقة الشاعر إلى آخر ذلك. هذا الإنسان الجاهلي جاي يعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، هل معقول النبي من البداية طالبه أنه يلتزم في شعره بتقاليد الإسلام؟ تو الرجال بيدخل في الإسلام، صح ولا لا؟ هذا مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في قريش، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أنه يلتزم بكل تقاليد الإسلام مرة واحدة، ولا كان الوحي في كل مرة ينزل عليهم أنه يأمرهم ببعض ببعض الأحكام الجديدة؟ ومع تطور الوقت في المدينة في مكة المكرمة بنيت العقيدة الإسلامية بالتدرج، صح؟ فالموقف لابد أن يأخذ في سياقه. فإذا هذا أول شيء، وقفة مع كعب بن زيد أنه هذا الرجل جاء من الجاهلية وجاء من تقاليد القصير الجاهلي، هذا واحد. ثانيا، كل غزل بمقاصده. زين، يعني نذكر حادثة طريفة، كنا ندرس مع الشيخ عبد الله بن سيف الكندي في جامع نخل، وكنا يعني أغرارا شبابا يعني أو شبيبة يافعين وما متزوجين. زين، فكان يأتي إلى المجلس، مجلس الشيخ، يعني الدرس كان بعد المغرب، كان يأتي أحد المشايخ، ما أذكر اسمه يعني، وكل مرة يأتي ويعطينا بأبيات شعرية غزلية،
الله يهدي.
زين، وكان يطلب منا الإعراب، نحن يعني من كلام الأبيات كنا نكس رؤوسنا يعني، وكنا يعني في حياء شديد يعني، وفي النهاية يعني ضاق بنا يعني هذا الشعر يعني، قلنا يا شيخ ترى ارحم هذه الأفئدة يعني. فقال أريدكم واش تتوقوا. فشوف هو الشيخ طرح صاحبيات غزلية، بس ايش قصده؟ شوف الأمور بمقاصدها. الشيخ قاس يشجعنا على أنه واش يعني نسارع إلى صون النفس وإلى واش تحصين النفس، فأثار فينا هذه الأشياء. زين، ونفس الشيء الشاعر اللي يبدأ بالأطلال وكذا، يبدأها بنية ايش هو قصده؟ انه هذا يعني عادات في القصيدة العمودية عند الشعراء العرب، ومشايخنا إلى وقت قريب يعني يبدأون قصائدهم بالأطلال، يعني سواء كانوا قضاء والعلماء لو تشوف قصائدهم دوين، حتى كبار الشعراء يعني يبدأون بالنسيب، ليس لأنهم يدعون إلى يعني التفسخ، ويدعون إلى التشبيه الفاحش للمرأة، ويدعون إلى إثارة الشهوة. طريقة عرضهم للغزل في غاية معينة، هي اتباع التقليد الشعري في واش في الوقوف على الأطلال ورحلة الضعينة، بس يعني هذه فكرة. لذلك يعني الشيء يعرف بمقاصده ويعرف بأسلوبه أيضا. يعني أنت ما يجي واحد يقول لي أنا يعني عملت رواية وذكرت هذه التفاصيل الجنسية ومشهد يعني المتعة الجنسية الصريحة التفصيلية حتى شجع الشباب للزواج،
لا يقول لك يعالج الواقع، يقولون مثلا نعالج الواقع،
هو يقول لك أنه أليس هذا موجودا في الواقع؟ لماذا يعني تريدنا نتجنبه؟ أقول له يا أخي حتى القرآن ذكرت عن الجنس، ذكر أنه امرأة العزيز تراود يوسف، صح؟ يعني حتى القرآن صرح بأن هناك جنسا وأن هناك من يقع في هذا الجنس. لكن ما المشكلة أنك أنت تعرض قضية موجودة في المجتمع؟ مشكلة في طريقة عرضك لهذا ومقاصدك، ترى الله يعلم بما تريده أنت. فاللي مقاصده تفسخ المجتمع سيعرض يعني كل شيء بالتفصيل، لكن اللي باغي يوصل رسالة أنه هناك في خيانة زوجية أي روم يوصلها بالكناية. يعني لن تعجز اللغة عن أداء الفكرة وبلوغها للمتلقي ومعرفة المتلقي بها عبر واش يعني وسائل متعددة، بالتورية، بالكناية، بالتشبيه، بالاستعارة. لماذا يعني أفصل الأشياء وفككها وفتتها تفتيت يعني، صح؟ فهذا يعني ينبغي أن نراعيه يعني. في فرق بين المقصدين يعني، أنا أحقق نفس الغاية لكن بأخلاق، بأدب، بوجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا دكتور، الحديث معك ذو شجون.
نعم.
خاصة في هذه المواضيع المتعلقة بالجانب الفن التي تكون كثيرة الطرق عند الشباب.
نعم.
قبل أن نختم نريد أن نسألك سؤالا، هل تدعو إلى ظهور حركة أدب إسلامي ونهضة للقيام بالأدب الإسلامي في مواجهة تيار الأدب الحداثي؟ هل هناك تقصير أصلا حتى تدعو إلى وجوده؟
في الحقيقة في تقصير يعني. لماذا؟ لأنه نحن لا يخلو مجتمعنا في أي مكان في أي دولة مسلمة لا يخلو من كتاب يكتبون بالأخلاق الفاضلة، سواء كنا في عمان أو في غير ذلك. هناك يعني إصدارات كثيرة تملأ السوق وهي إصدارات ممتازة وجيدة ومناسبة. الإشكال ليس في الإصدارات، الإشكال في عدم وجود تعاون بين هؤلاء وبين وش قضية مرحلة الإنتاج. يعني نحن محتاجون الآن إلى ماذا؟ قضيتنا الكبرى أصلا وجود دعم مالي لهذه الأعمال، لأن أنت حتى ننتج مثلا رواية معينة في شكل مسلسل أنت محتاج إلى سيناريوست، يعني محتاج إلى كاتب سيناريو، محتاج إلى تحويل الرواية إلى سيناريو نص حواري، محتاج إلى ممثلين يعني متمكنين، محتاج إلى استوديوهات وإلى مواقع للتصوير، صح؟ محتاج إلى محترفين في التصوير، محتاج إلى مخرج فني، محتاج إلى اكسسوارات، محتاج إلى ديكور أحيانا في بعض الأمور. هذا كله مكلف، إذن تتكلم على مبالغ طائلة يعني. فذلك الكتاب يعني لا يستطيعون يعني بمدخولهم البسيط وبراتبهم اليسير انه يعني ان يؤسسوا مؤسسة إنتاجية للأدب الإسلامي. هذه يحتاج الى اما ان تكون يعني دعم من الدولة او انه يكون يعني دعم من الأغنياء الذين يعني فيهم الخير وفيهم البركة. بغير الدعم المالي ما بيقوم هناك أدب وإيش أخلاقي. زين، فنحن بدل ما نصرخ في الآخرين إنه هذه رواية ما زينة وإنه هذا الشاعر خرج على الأخلاق ونجلس نسوي في التويتر تغريدات ما شاء الله، ليش ما إحنا نشتغل على موضوع هذا الأدب الموجود النصوص الإسلامية هذه أو النصوص الفاضلة ونخرجها للناس ونسد هذه الثغرة؟
يعني نشتغل على البناء تقصد؟
نعم، يعني الآن الطفل المسلم ما محتاج إلى رسوم كرتونية يعني فيها فضائل إسلامية، بدل ما دائما يفتح اليوتيوب على كثير من الأفلام الكرتونية الألاف التي أنتجت في الغرب والتي فيها متعة وفيها تشويق للطفل البريء، ومن خلال هذا التشويق يغذى بالأفكار غير فاضلة. إحنا ما محتاجين الآن إنه نشغل الشباب هؤلاء الذين يجدون أوقات فراغ كثيرة، لا نحتاج أن نشغلهم بما يستمتع به. لأن شوف، تأكد أنه أكثر الناس لا يقرأون النصوص ولا يقرأون الكتب كثيرا، أكثرهم يستمتع بمشاهدة المقاطع المصورة، صح؟
نعم.
إذن نحن الآن أمام السوشيال ميديا، أمام يعني الإنتاج الفني المرئي والاجتماعي الذي يغزو الآن والهواتف الخاصة للناس. نحن يجب أن نشتغل الآن على هذا الموضوع. فإذا أردنا أن يكون هناك أدب إسلامي ليس بالكتابة فقط بل بالإخراج، فنحن ندعو ولكن نحتاج إلى الدعم،
ولا نقتصر فقط على النقد وإنما نبني بأنفسنا.
نعم، كثر النقد وقل الإنتاج. يعني حتى أنا كنت مرة في مجموعة واتساب مع مجموعة من مفكرين والأدباء، وما شارك الواحد يلقي قصيدته ويقدم يعني شيئا من إنتاجه. قلت لهم يا جماعة الخير، أنتم دخلتمون هذا مجموعة مشكورين، وبارك الله فيكم وجزاكم الخير، في شغل نشتغله؟ يعني هل هناك غاية أنه نخرج شيئا؟ الأعمال كثيرة ممتازة، خلونا نشتغل على وش وجود إنتاج يعني للناس يخرج للعيان ويكون هناك. يعني ما لازم تتسوي يعني جمعية معترف بها، ما لازم، ما تنتظر أنه لازم تجيك موافقات رسمية لجمعية يعني للأدب الإسلامي، ما في داعي. أنت عندك عمل كثير، بس وش خرجه في شكل وش إنتاج فني، ما تنتظر، اشتغل. وإذا أقول حتى لو ما وجدنا يعني تكاتفا، كل إنسان ينبغي أن يرى نفسه يعني واقفا أمام ثغرة وعليه أن يسد هذه الثغرة. يعني من كان عنده إبداع في الرسم فليرسم، من كان عنده إبداع في أدب الطفل فليكتب للأطفال، من كان عنده إبداع في الشعر فليكتب، من كان عنده إبداع في الرواية فليكتب. لا نتوقف عن الكتابة إذا لم نجد الدعم، لا، نكتب ونستمر على الأقل نسد يعني بجهودنا الفردية ما ينقص الناس في السوق، يعني إلى أن يقيض الله يعني من يتولى هذه الأشياء ويهتم بها ويخرجها فنيا للناس تكون مشوقة يعني بالإنتاج.
جميل جدا دكتور عسى أن تنال هذه الدعوة الصادقة قبولا إن شاء الله من الأفراد ومن المؤسسات. ونشكرك جزيل الشكر على هذه الإضافات وعلى هذه الأجوبة الرائعة.
أنا أشكرك على الاستضافة الطيبة، وسعدت يعني بهذا اللقاء الطيب، وبكم يعني يستصل هذه الأفكار إن شاء الله للمجتمع، وبكم ينهض المجتمع إلى الأحسن إن شاء الله
بإذن الله. ولنا نقاشات أخرى بإذن الله عز وجل، لأن لنا مندوحة واسعة في هذه السلسلة. كثير من الشباب عندما سمعوا اسمك أنك أنت ستكون ضيفنا القادم، هم في شغف وفي يعني حماس لسماع ما تقول في الروايات، لكتابتك 5 روايات ولانتشار رواية القاعد الأبيض التي قرأوها. فعسى أن تكون الحلقة القادمة عن الرواية وعن قصتك أثناء قصتك يعني في كتابتك للروايات، وندخل عالم الروايات إن شاء الله في الحلقة القادمة.
هذا حسن ظن منكم ومن الناس، يعني شكرا لكم وبارك فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن نكون عند حسن ظنه يعني.
آمين آمين، جزاك الله خيرا.
نعم.
وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع ضيف جديد. شكرا جزيلا لكم.